دروس من هدي القرآن الكريم. معرفة الله، عظمة الله. الدرس السادس.
ترسخ هذا الأسلوب حتى لا نتبع أن نخلص أنفسنا منه. نحن نتحدث ونحن نحف ونحن نجد تدل على أن الله سبحانه وتعالى على وجهه، تدل على أن الله كذا، وتدل على أن الله رحمه يستخدم هذا. ترسخت فينا بشكل رهيب، لكن هي خلاف أسلوب القرآن الكريم. فليوجه نظرة إلى المقارنة بين الأفعال ما في هذا من فالله يدل على أن من قدر عليه الجادل على كذا، جاءت على بالنحو الضيب دل على أنه جادل، فدل على أنه حكيم. فعلا بأسلوب الجادل ممكن أن نستخدمها، ممكن أن نستخدمها، ولكن أن الله هو الظاهر الذي حكم بأنه ظاهر لا يحتاج إلى شيء يستدل به عليه، هو أظهر من كل شيء، هو أظهر من كل شيء، فلن يأتي هو سبحانه وتعالى ليستخدم بالأسلوب الذي نستخدمه نحن. فدل على أني على كل شيء قدير، فدل على أني حكيم، فدل على تأملوا هذا. هل سيد وخضران؟ لا أعتقد. وهي قضية مهمة، قضية مهمة جدا، تذكر حضور الله وتذكر شهادته هي الغاية المهمة من وراء كثير من أركان الشريعة: التسبيح، التهليل، التكبير، التحميد، تذكر النعم، ألا تنسى، أشياء كثيرة جدا كلها تصب في هذه الغاية، هو استشعار حضور الله سبحانه وتعالى وشهادته. فكيف نأتي في الكتب التي موضوعها هو معرفة الله فنقدمه غائبا؟ ما الذي حصل بعد أن فهمناه غائبا وترسخ في مشاعرنا غائبا؟ انطلقنا نحن لنحكم أنه في الواقع غابت أعلام الهدى، فكل واحد منا فليقم ينظره من جديد يبحث عن خالد، كل واحد يقوم ينظر ويجتهد يبحث عن ما هي الأحكام التي يدين الله بها، لأنه بدل الدستور أن الله غاب يوم مات نبيه صلوات الله عليه وعلى آله وقطع الوحي فقط، بينما هو يذكرنا بأنه لم يغب. في قصة عجيبة في القرآن الكريم، قصة الغنم التي رعت الزرع في أيام سليمان، حينما قال: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. لاحظ العبارة هذه: وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فيأتي الآن المجتهدون على طول تاريخ الإسلام ويتعاملوا مع القضايا وأن الله غائب، وكأنه ارتفع عن هذا العالم وانقطع بانقطاع الوحي الاتصال به. ويذكر أن قضية بسيطة، قضية غنم رعت جريد زرع، داود وسليمان، داود نبي وسليمان ابنه جبل وسليمان نبي، لكن المصطفين الأخيار وهم يجول في أذهانهم أو يتغلب الكلام كيف يحكم فيها. الله قال: وقلنا لحكمهم شاهدين. ماذا؟ بالطبع بعد أن ترفع القضية إلى داود وسليمان، بالطبع الذي يجول في خاطره هو ما هو الحكم فيها، حتى وإن كانت إدارة نفسه مربى على أن ينتظر الوحي، هذا بالطبع يجول في نفسه يتساءل كيف يكون الحكم فيها. هو نبي أفضل بالوحي يوحى إليه، وابنه سليمان من ورثة الكتاب، هو ممن اصطفي يكون من ورثة الكتاب. ففهمناها سليمانا. والله قد تدخل هنا بأنه شاهد، تدخل في الحكم في قضية زرع وضعتها أغنام شخص آخر على شخص، فهم الحكم في هذه القضية سليمان. هو يوحي إلى داود وهو أيضا يفهم سليمان، فهو يوحي إلى أنبياء وهو يفهم أعلام دينه. وهذا هو ما قاله الإمام الناصر الأبروش فيما حكى عنه في شارح الأساس، أنه يقول أن الاجتهاد في القضايا هم اختصاص أئمة أهل البيت. ففعلا، لكن رفقة الثقافة التي قدمت في مجال معرفة الله قدم غائبا. وارتفع عن هذا العالم كل إنسان يقوم هو يبحث حتى عن الله، حتى عن الله. كل واحد ينظر يدور فين الله وفين الله إلى آخره. هل يمكن في قضية زرع بسيطة أن يقول الله بأنه كان شاهدا وكنا لحكمه شاهدين ولا يغيب، وأن تدخل فيها ففهمها سليمان، وهناك أبوه داود النبي، ولم تترك المسألة للاجتهاد من قبل هذا أو هذا، على الرغم من أن وكلا آتينا حكما وعلما، أليس هذا؟ بلغوا درجة الاجتهاد من زيادة. وكلا آتينا حكما وعلما، لكن ده هو من يتدخل. ثم يهمل هذه الأمة وهي تتواجه قضايا كبرى ومستجدات كثيرة جدا وأحداث رهيبة وأحداث كبيرة، يتركها وهي آخر الأمم ويعطيها، يبعث إليها نبيا واحدا ثم يقول هذا خاتم الأنبياء، الكتاب الواحد ثم يقول هذا آخر الكتب، ثم يبقل الملف وينطلق الناس كل واحد يبحث عن إله وعن ما يتعبد به. يهمل أمه لم يهمل واحد فلسطيني أصلا رعت أغنام صاحبه عليه شوية زرع، فتدخل هو في القضية وبأنه شاهد على حكمهم وأنه فهم سليمان. كيف يقول الفقر؟ بأنه شاهد. لكن فرعية، لها قضية فرعية طبعا، فرعية فرعية من صلاح يقصها يقصي مسموع، ولا يقول واحد فيها أطرف واحد يقول له أهلا شوية حبذا من حب كباحت منها أو عد عمارات من هذا. فهو الشاهد. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. الله في القرآن الكريم يؤكد لنا بأنه شاهد على كل شيء وحاضر على كل شيء. ولو أنه ترسخ في ذهنيتنا ما رسخه في القرآن الكريم لتفادينا كثير إشكالات وكثير من هذا الإنحطاط الذي وصلنا فيه، لأنه بسبب أننا لم نثق بالله، لأن الله لم يأذه حضور في نفوسنا، لم يترسخ في أنفسنا شهادته وحضوره. فهو يقول في آيات كثيرة يرسخ أنه على كل شيء شهيد، فلا نثق ربك أنه على كل شيء شهيد. وهو الباطن سبحانه وتعالى فيما يتعلق بذاته فلا تدركه الحواس، فلا يمكن أن تجد الأذهان منه على كيفية، فلا يمكن أن يرى ولا يمكن أن يحس ولا يجد ولا يمس، وهو بكل شيء عليم. هو باطن لكن لا ذلك بأنه قريب على الأشياء، لاحظ كيف تكرر، هو ظاهر وهو بكل شيء عليم. والباطن فيما يتعلق بذاته سبحانه وتعالى لا يمكن أن نتخيل له كيفية، ولا أن نقول بأنه يمكننا أن نراه أو نلمسه أبدا. بأسفل لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، هو بكل شيء عليم.